فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري، تأليف فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فكنا في آخر مرة نشرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق، وهو حديث الأمل والأجل، والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو رسم خطا مربعا كما بيناه في المرة الأخيرة، وخط من هذا الخط المربع خطا طويلا خارجا من هذا المربع، ثم في داخل المربع وحول هذا الخط الطويل خط خطوطا قصارا حوله يمنة ويسرة، ثم أشار إلى هذا المربع، قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به. ثم أشار إلى هذا الخط الطويل الذي تجاوز أجل المرء وقال: وهذا أمله. ثم أشار إلى هذه الخطوط القصيرة التي تكتنف هذا الخط الطويل، قال: وهذه الأعراض إذا نجا من هذا نهشه هذا، وإذا نجا من هذا نهشه هذا. وكنت ذكرت بعضا من معاني هذا الحديث، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أتمم بعضا من معانيه، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى حديث آخر، لأن هذا المعنى سوف يتكرر معنا في أكثر من مرة، فكلما جاءت مناسبة ذكرنا طرفا منه. ابتداء، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل لما وصف عداوة الشيطان في القرآن وصفها بأنها بينة، ومعنى بينة أي أنها لا تخفى على أحد حتى تقوم حجة الله كاملة. وتكرر في كثير من آيات القرآن قول الله عز وجل: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إنه عدو مضل مبين. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فعداوة الشيطان بينة، فكان ينبغي للمرء أن يحترز منها. وأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل للتذكير بهذه العداوة، ومما يدل على شدة عداوة هذا الشيطان لابن آدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد، لذلك يستهل صارخا، يعني الشيء المولود أول ما ينزل من بطن أمه ينزل صارخا. المعنى الذي جعله يصرخ أن الشيطان نخسه وهو ينزل من بطن أمه، مع أن هذا المولود لا له سن تقطع ولا يد تبطش، يعني ما فعل شيئا قط، لكن هذا لشدة عداوته وفرط عداوته الإنسان يذكره بأنه على الرصد. طيب، إذا كان الشيطان بهذه المثابة، فنحن نذكر اليوم أحد أهم مصايد الشيطان، ولكن انظر كيف وضعت هذه المصيدة. قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم. أنا بس عايزكم تاخدوا بالكم من التلت كلمات اللي جايين دول: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أنا عندي ثلاث كلمات: لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، هكذا على الترتيب. الأماني جاءت في الوسط، سبقها الإضلال وتبعها الأمر. وأنا أريد أن أكشف بعضا من معاني هذا الترتيب، لأن المرأة لا يوغل في الأماني إلا إذا ضل، والأماني هذا من عمل القلب، التمني من عمل القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. أي إنسان منا لا بد أن يقع في الزنا، ده معنى الكلام. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. العين تزني وزناها النظر. طبعا هذا الحديث رواه كثيرون من أصحاب أبي هريرة، على رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما، ويرويه أيضا الأعرج، ويرويه ذكوان أبو صالح حسن البصري، ويرويه أبو رافع، ويرويه أبو سلمة ابن عبد الرحمن وآخرون. أنا أنبه على هذا لي، لأننا من عادتي أنني إذا ذكرت حديثا وأعزوه مثلا للصحيحين قد أذكر فيه بعض ألفاظ ليست في الصحيحين، فحتى لا يتصور أحد أنني أعزو لغير الصحيحين أنبه على أنني إذا ذكرت ألفاظ حديث ما أذكر ألفاظه من جميع طرقه تقريبا، ولكن أكتفي بالعزو إلى الصحيحين ليس لخصوص هذه الألفاظ. أنا بس بنبه على كده لأني أحيانا يقع مني مثل هذا، فبعض الإخوة كان راجعني في لفظة كنت عزوت الحديث للصحيحين قال ليست في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل. أهو دي لفظة مثلا مش موجودة في الصحيحين ولا حتى موجودة في صحيح مسلم من حديث أبي صالح إنما هي عند أبي داود وأحمد. والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وهو ده معنى كل إنسان لابد أن يقع في الزنا. الزنا اسما وليس حكما. متى يقول وقع في الزنا حكما؟ إذا زنى الفرج، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الآخر بقى، قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إنما من نظر إلى ما لا يحل له فقد زنى بصره، ومن ضرب من لا يستحق أن يضرب فقد زنت يده، ومن مشى إلى محرم فقد زنت رجله، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. لما جاء ذكر القلب قال والقلب يهوى ويتمنى. هذه الأماني تبدأ هكذا، فإذا استمكنت من القلب تحولت إلى إرادة، فإذا تحولت إلى إرادة انفعلت الجوارح له. لذلك كان الاهتمام بالقلب على رأس هذه الأولويات. يعني صلاح القلب يعفينا من هذا الباب كله، لأنني قلت لكم في المرة الماضية إن الأمل منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. كأي شيء يمكن أن يذم ويمكن أن يحمد، فبابنا الآن هو باب الأمل. وإنما الأمل ينعقد في القلب، والتمني ينعقد في القلب، ولا يتمنى المرء إلا إذا طاب أمله. والأماني ممكن تكون لما مضى مما هو مستحيل أن يعود، ولذلك يسترجعه المرء بلفظة لو التي تفتح عمل الشيطان، وأنا سألقي ضوءا عليها إن شاء الله تعالى. لكن أنا أرجع إلى ملاك ذلك كله، ألا وهو القلب. خطورة القلب أن العقل فيه، وهذا الكلام ربما ذكرته منثورا في عدة مواضع، لكنني أحتاج أن أذكره مجموعا وأحتاج أن أذكر به مرة أخرى. والمعاني لا تثبت إلا إذا كررت، يعني إذا بعض الناس سمع مني كلاما سمعه قبل ذلك فليعلم أن هناك من هو أحوج إليه منه أيضا، ربما سمعه قبل ذلك مرارا لكنه ما فهمه. القلب تلك المضغة النفيسة هي تحتوي على العقل، والعقل يبنى عليه كل سعادة المرء في الدنيا والآخرة إذا سلم هذا العقل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأنا عايزك تخلي بالك من هذا الاقتران ما بين القلب والسمع، لأنه تكرر أكثر من مرة في القرآن. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ارتباط السمع بالقلب لأن الوحي سمع كله، وده اللي بيسميه العلماء الدليل السمعي. الوحي سمع، يعني إذا سمعت نداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، كما يقول ابن مسعود فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لا يستفيد المرء إلا إذا كانت قناة السمع مفتوحة إلى القلب. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أهو جالك العقل مع السمع برضو. ليه؟ لأن المرأة إذا لم يفتح سمعه، قناة السمع إذا لم تكن مفتوحة إلى القلب فهو لا يفقه، لأن القلب كما قلت لكم فيه العقل، كما قال تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال في شأن المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والفقه لا يكون إلا بالقلب. فسر نفاسة هذا القلب إن أن العقل فيه، وإذا عمي العقل ضل المرء. وذلك الشيطان قبل أن يلقي إلى الإنسان بشرك الأماني وفخوخه ومصايده لابد أن يعميه الأول، لأجل هذا قال: ولأضلنهم. الشيطان لا يستطيع أن يصل إلى القلب بسهولة، فإن القلب بنيان محكم، لكنه يبدأ غاراته على فناء القلب. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان يوسوس في الصدر لأنه لا يستطيع أن يصل إلى القلب بسهولة إلا إذا غفل صاحبه. وإحنا بنشبه هذا القلب مع الفناء بقصر. لو قلنا إن هذا هو القصر، أهو أي قصر لا يقال عنه قصر إلا إذا كان له فناء، اللي هو الفناء اللي عبارة عن السور الخارجي اللي بيبقى فيه جناين وزرع وشجر والكلام ده، ده القصر قابع أهو، وهذا هو الفناء. لما بتهب عاصفة الرملية زي اللي كانت من يومين مثلا، إيه اللي بيحصل؟ هذا الفناء يمتلئ بالتراب. صاحب القصر لو كان رجلا نظيفا يهتم بالقصر بتاعه والانتيكات والأساس والكلام ده، على طول بيغلق النوافذ، يغلق الإيه؟ الأبواب. العاصفة الرملية بتردم الفناء كله. أما هذا القصر فلا يدخله إلا بقدر الخلل الواقع في النوافذ والأبواب. باب مش محكم، مش قافل كويس، أو مفارق ما بينه وبين بعضه، أو الشبابيك ما فيش مثلا زي أغلب الناس، لكن حيدخل قدر من التراب يسير. أول ما تنتهي العاصفة الرملية على طول الرجل صاحب القصر يجيب الكنسين يكنسه بأقل قدر، كل واحد معاه مكنسة كده مقشة ولا بتاع بيكنس، ويحصل تنظيف كامل لهذا الفناء. وبأقل من هذا بكثير من المجهود بينظف الايه؟ القصر من الداخل. لو أنه إذا هبت العاصفة الرملية ترك الأبواب مفتحة، ترك النوافذ مفتحة، هيدخل تراب كثير. طيب هبت عاصفة أخرى برضو يجيب الكنسين يكنسوا، بتكون المؤنة يسيرة، من السهل أنك أنت تنظف خلال نصف ساعة ولا عشر دقائق على حسب اتساع الفناء. لكن لو كان صاحبه مهملا تهب عاصفة رملية يسيبها، وعاصفة كمان يتركها، وعاصفة ثالثة ورابعة وخمسة ايه اللي بيحصل للفناء؟ الفناء بيتردم بالتراب، تلاقي التراب شبر بقى من التراب او اكثر. لما يحب ينظف ما عادش تنفع المكنسه دي، ها، انك انت ايه تكنس ببساطه، لا ده انت محتاج الات عشان ترفع، حتى ترفع هذا التراب. الشيطان اول ما بيبتدي يتعامل مع القلب يبتدي يلقي الوساوس في فناء القلب، زي العاصفه الرمليه اللي رمت التراب في الفناء. اذا كان صاحبه يقظا ويعلم ان له عدوا بالمرصاد، وان هذا العدو رفع عقيرته على رب العالمين واقسم ان يدخل كل العباد جهنم، يبقى لابد ان يكون منتبها ان ده له فخوخ متصله. فاذا كان يقظا زي ما قلت، اول ما الشيطان يلقي وسواس على طول يقابله بذكر. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، مجرد طائف حاجة تمر على القلب. وكثير من الرجال والنساء يتصلوا بي بخصوص مسألة الوسواس القهري، يقول لك أنا بيهجم على قلبي أفكار سيئة، وألاقي لسه يعني بعض الناس متصل بي قبل الحلقة بقليل انه يعني بيتصور كل ما يذكر رب العالمين، يتصور كأنه في حيوان قدامه. اذا اراد ان يذكر ربه لازم يصور له حاجة معينة، فيوم يستغفر الله ويبتدي يخاف ويبكي ويحصل له انهيار. بسبب ايه؟ كل ما يذكر رب العالمين لازم يتجسد له حاجة زي كده. ممكن المسألة تتطور معاه، يسمع شتايم في داخل صدره يبقى مرعوب. ليه؟ يخشى أن يموت كافرا. أنا بقول له دي وساوس، لو أنك من أهل اليقظة تستطيع بإذن الله تعالى أن تدفع عنك هذا بمنتهى اليسر. ده الطائف الذي يطوف، مجرد يطوف على الإنسان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني كان في أثناء ما طاف عليه هذا الطائف كأنه أعمى. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني في حال الفعل لا يكون مؤمنا، إذ لو كان مستحضرا لإيمانه لحجزه هذا الإيمان عن الفعل. عشان كده اللي بيعمل الأشياء اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد ارتفع عنه الإيمان كالظلة، فإن تاب رجع إليه. يعني العبد ممكن يقع في كبيرة ثم يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى فيقبل الله عز وجل منه. فأنا عايز أقول في حال ما الشيطان بيطوف على الإنسان يعمى لا يرى، فإذا الشيطان بدأ يتعامل مع القلب يلقي الوساوس في فناء القلب. أول ما يلقي وسواس وصاحب القلب غافل، يرميله الثاني والثالث والرابع والخامس، برضو صاحب القلب غافل. الشيطان بقى ممكن يقعد في فناء القلب بقى، مش هيقعد بره ويرمي الوساوس يبعتها كده زي السهم، لا، ينتقل بقى في فناء الايه؟ في فناء القلب، يقعد بقى وينتهز أي فرصة من هذا الرجل الغافل عشان يدخل هذا القصر ويسكنه. فيبقى هذه المضغة النفيسة التي لا يهتم بها كثير من الناس، وقد يهملها إهمالا جسيما، يهتم ببدنه أكثر بكثير جدا من الاهتمام بقلبه. يمرض ينفق الأموال الكثيرة الطائلة، يسافر إلى آخر مكان في الدنيا يلتمس البر والعلاج، يقسو قلبه نايم، يسمع آيات الله عز وجل لا يتدبرها، يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤثر فيه. وبعدين مصيبته أنه لا يدري العلة، لأن هو الإشكال أن الإنسان يدعي أنه ليس بمريض، هو ده الإشكال، لأنه في هذه الحالة لن يتناول علاجا. ليه؟ يقول لك أنا صحيح. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام غضب في مجلسه رجل وظهرت عليه علامات الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: تراني مجنونا؟ أهو، ما هو لو سمعها، لو سمع الكلمة ونفذها لذهب عنه ما يجد فعلا. لكن هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي الرجل تصور أنه مجنون، قال تراني مجنونا حتى أقول هذا الكلام؟ الإشكال أن يقول أنا لست مريضا، هو ده الإشكال. لكن أول درجات العلاج أن يعترف أنه مريض، مهما كان مرضه خطيرا يمكن أن يكون له علاج. فالشيطان يريد هذه الدرة النفيسة التي يوزن المرء بها يوم القيامة: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، لأنه كان يدعو الله عز وجل ويقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فامتن الله عز وجل عليه بهذا القلب السليم الذي يوزن المرء به يوم القيامة. فاحنا عايزين نرجع مرة أخرى ونقول إن قول الشيطان ولا أضلنهم، أي لأعمين قلوبهم فلا ترى، لا ترى الحق حقا. يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن فتن آخر الزمان، والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لكن اللفظ الذي أذكره هو لفظ مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: وسيكون أئمة من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يقوم فيهم رجال اللي هم علماء الضلال، دول أئمة لا يهتدون بهداي، لا يرجعون إلى أحكام الله ورسوله. عندنا السارق لا تقطع يده إنما يسجن، وممكن يدخل سجن خمس نجوم. يعني سجن خمس نجوم يعني سرق له 100 مليون مثلا، يدخل ياخد له 3-4-5 سنين، ياكل له بنص مليون، ياكل له ب10 مليون 20 مليون فراخ طازجة، وياكل لحمة وبتاع والكلام ده، والتلاجة مليانة بالفواكه، والزيارات تجي له رايحة جاية وبتاع الكلام ده. وفي الآخر ممكن يكون استريح من هم الشغل وغلب الشغل والكلام، ويستريح من مراته وعياله والكلام ده، ها، ويبقى يعتقد انه شهيد بقى الواجب ولا شهيد اي حاجة والكلام، ويطلع يستمتع له ببقية الملايين الموجودة، بيطلع ما يتوبش. طب هل اللي دخل السجن ده خلى اللي بره يتوبه؟ ابدا. لكن لو اتقطعت ايده واتعلقت في رقبته كده والدنيا كلها شافت ايده ومتعلقة، ومعروف ان ده لما ايده اتقطعت ده لص، ده كان ممكن يرعوي كثير من الناس، لأن أي بني آدم عاقل إيده أغلى من ملايين الدنيا. لا، يبقى خلاص، يبقى بلاش، يبقى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ده نص قاطع محكم لم ينسخ وأجمعت الأمة على عليه، لا نركن ده على جنب وناخد بقى الإيه الأحكام الوضعية الموجودة والكلام. لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. يقوم فيهم رجال، يقوم فيهم رجال. أنا سمعت بعض الناس وهو بيتكلم عن الضرائب قال لي إن دي تقوم مقام الزكاة. أنا بستغرب، هو ده واحد من هذا الجنس اللي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. إزاي الضريبة تبقى تقوم مقام الزكاة؟ هي الزكاة مش لها مقادير؟ الضرائب تؤخذ جزافا وممكن تطعن في الضريبة. كان عليك مثلا مبلغ كبير جدا تنزل لأدنى مبلغ وممكن ما تدفعش خالص، تهرب وتزور أوراق وتعمل الكلام ده. إنما الزكاة لها مقادير، لا يجوز لك أن تقل عن مقادير الزكاة فيها. والزكاة التي فرضها الله عز وجل ما ترك تقسيمها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قسمها رب العالمين في القرآن كما في سورة التوبة، وكتاب أبي بكر الصديق اللي هو فيه بقى مقادير الزكوات والكلام ده، والأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، دي ما تقومش مقام دي أبدا أبدا. ولو أخرج الضريبة وترك الزكاة لا تسقط عنه الزكاة، لابد يكون في نية دفع الزكاة. عشان كده العلماء مثلا يقول لك، يجي واحد يسأل يقول لك والله أنا لي مبلغ عند فلان، راجل فقير والراجل ده مش عارف يسد، هل ممكن أعتبر الأموال اللي هو أخذها دي من أموال الزكاة؟ نقول له لا، باتفاق العلماء اللي انت اديتها له سلف وبعدين لما يئست أن تحصل على مالك لا يجوز لك أن تقول هي زكاة. ليه؟ لأن أموال الزكاة لها نية سابقة قبل أن تخرج، لأن دي عبادة، قبل أن تخرج الأموال يبقى دي تخرج أموال الزكاة. وهلم جرة، خد بقى كثير جدا من الأحكام المبدلة التي يقوم أناس فيقول دي نعم دي تقوم مقام حكم الله في كذا وكذا لأنها بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فشوف لما النبي عليه الصلاة والسلام وصف قلوب هؤلاء، وفي حديث سالم بن سعد السعيدي في مسند أحمد وإن كان الحديث يعني فيه ضعف من جهة الرواية، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جنسا من الناس قال قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. وهذا يعني الأشبه أن يكون موقوفا على سهل بن سعد الساعدي، والحاكم أظن رواه من حديث أبي هريرة، حصل اختلاف في الإسناد يعني، لكن الأشبه أن يكون موقوفا. يعني إيه قلب قلب أعجمي؟ يعني لا يعي لا يفقه. أدي معنى قلوبهم قلوب العجم، لابد واحد يعرب، لابد واحد يترجم. ما هو الترجمة هي الإعراب، والإعراب هو الترجمة، والترجمة أصل الترجمة أن تعرب عن لغة بلغة أخرى. ودي كانت آفة الخوارج كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد وغيره، وهو يصف هؤلاء الخوارج الذين قال جدهم الأعلى ذو الخويصرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال ويلك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامهم. الكلام ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة العباد، يعني يقول لأبي بكر إذا رأيت هذا يصلي احتقرت صلاتك إذا نظرت إلى صلاته. إذا كيف تكون صلاة هذا؟ لا يكف عن الصلاة ويحقر صيامه إذا نظر إلى صيام هذا. قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هنا في سد، هنا عادل سنة هون، المفروض لما بيقرأ القرآن ينزل
القرآن على العقل الذي في القلب. احنا اتفقنا أن العقل في القلب وأن القلب في الصدر، كما قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ففي حاجز، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يفقهونه. وذكر من صفتهم: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وحصلت مرة جماعة من المسلمين مروا على معسكر من معسكرات الخوارج، اللي هم الجماعة دول الذين يدعون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام. فقالوا البعض: طب احنا هنعدي ازاي؟ ده احنا لو عدينا هنا وعرفوا ان احنا مسلمين هيدبحون. فكان فيهم رجل عاقل فاهم القصة، يعني قال لهم: لا عليكم، انا بس اللي هتكلم. وهم معديين الجماعة عاملين كمين، وقف انت هو تفتيش تفتيش، انتوا بقى مين؟ فقال له: نحن قوم مشركون. اهلا وسهلا، تفضلوا. مشركون ليه؟ مشركون جايين ليه؟ يعني تعملوا ايه؟ قال: جئنا نسمع كلام الله. تفضلوا، ضيف يا واد انت وهو، وهات القهوة وهات الشاي وهات مش عارف ايه. مشركون، جئنا نسمع كلام الله. ليه؟ عشان ربنا قال كده في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فلما قالوا نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله، قال: خلاص اقعد اقرا يا ابني علي، قروا خلاص احنا سمعنا كلامكم كده، وصلونا بقى. طلع معاهم دورية عشان توصلهم، هو ده ثم أبلغه مأمنة، خلاص يوصلهم لحد البيت. يعني قادوا يدعون أهل الإسلام، أهل الأوثان، ويقتلون أهل الإسلام. دي من صفتهم، وده بسبب قلة فقههم وقلة عقلهم. الحاجة التانية عند هؤلاء اللي قلوبهم قلوب الأعاجم، وإن كانت ألسنتهم ألسنة العرب، يقولون من قول خير البرية. حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا في أناس تلك صفتهم. النهارده في ناس يرموننا نحن بهذه الصفات، يقول لك دول خوارج لمجرد أن تختلف معه في الرأي، يقول لك ده خارجي. كل واحد يرمي الثاني بنفس الايه، بنفس التهمة دي. دول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقولون من قول خير البرية، عنده حديث صحيح لكن مش فاهمها، عنده آيات مش فاهمها. أدي معنى يقولون، يقولون أي بألسنتهم، إنما قلوبهم أعاجم عن هذا القرآن وأعاجم عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أو كان من جملة يعني ما فعله هؤلاء الخوارج مما يدل على عجمة قلوبهم، وإن كانوا من أفصح الناس لسانا. ده كان في واحد من الخوارج دول كان ألثغ، يقول على الره يه أو غه، ألثغ، ودي كانت عيب عند أهل الفصاحة. فهذا الرجل كان يخطب الخطبة نصف ساعة لا يذكر كلمة واحدة فيها حرف الراء، ويطلع كده يتكلم على سجيته، مش قاعد طول الليل بيحضر بقى ويقول هقول ايه ويحفظ اللي بيحضره الكلام ده، لا، لسانه فصيح لكن شوف قلبه عامل ايه. أمثال هؤلاء لما وصلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طبعا أي واحد يسمع الكلام ده يعرف أن هذا الحديث إنما هو مختص بأهل كبائر الذنوب، بأهل كبائر الذنوب، الذنوب الكبيرة لمرتكبي الكبيرة يعني. هو اللي قلبه قلب أعجمي ده وكان من أفصح الناس لسانا قال لا، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أهل الكبائر يعني أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل أعمال البر الكبيرة. طب أنت إزاي عملت القصة دي، جبتها إزاي يعني؟ قال لك مصداقه في كتاب الله عز وجل، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال لك أهو وإنها لكبيرة، يبقى الصلاة كبيرة حينئذ. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يفعلها إلا إنسان خاشع. فيبقى شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني شفاعتي لأهل كبائر الطاعات وليس لأهل كبائر الذنوب. خد بقى من هذا الضرب الشيء الكثير في كل الفرق الضالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. عندنا 72 فرقة من فرق الضلال بيتعاملوا مع القرآن والسنة بهذه الصورة، وكل فرقة لها أصول أصلوها عشان خاطر يستقيم الإيه؟ يستقيم الأمر معهم. كل ما تيجي عشان ترد عليه يجيب لك قاعدة، يقول لك دي قاعدة نرد إليها الأدلة ومش عارف نعمل إيه ونخليه والحدوتة دي. فعايز أرجع وأقول أن ملاك الأمر كله هو هذا القلب. ينبغي أن يكون هذا القلب بصيرا يقظا، ولا يكون هذا إلا بشيئين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الكلابي الذي فيه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أي في السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخى وداع يدعو على أول الصراط وداع يدعو من فوق الصراط. ده اللي أنا بقوله الاتنين بقى، داع يدعو على أول الصراط هو كتاب الله عز وجل يقول يا أيها الناس الزموا هذا الصراط ولا تتعوجوا، يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذ الإسلام كله لا تأخذ شيئا وتدع شيئا آخر. الداعي الذي في أول الصراط هو كتاب الله، وهناك داع آخر يسكن بداخلك اللي هو الداع الذي من فوق الصراط كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو واعظ الله في قلب كل مسلم اللي هي النفس اللوامة. نفس اللوامة لما تكون نفس حية يقظة أول ما تسمع الداعي الذي يعدو في أول الصراط يحصل نوع من الانفعال ما بين النفس، ما بين نفسك التي بين جنبيك وما بين كتاب الله كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى إحنا لابد أن نجعل كلام الله أمامنا كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بسند صحيح وصح عنه ذلك كما رواه الفريابي في فضائل القرآن وأبو عبيد وغيرهما، قال من جعل كتاب الله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه زخ في قفاه إلى النار. الذين يجعلون الكتاب خلفهم ظهرية هذا يدخله النار. نرجع تاني بقى علشان نتكلم على الألفاظ الثلاثة التي وردت في كلام الشيطان وهو يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ولأضلنهم، الضلال ضد الحق، ولا يضل المرء إلا إذا زلت قدمه عن هذا الصراط الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. ضلالي إما عن طريق تبديل الدين وإما عن طريق الابتداع. ولله در عبد الله بن المبارك الإمام المبارك رحمه الله قال: من فسد من علمائنا فله شبه باليهود. ليه؟ اليهود حرفوا. ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى. اليهود حرفوا والنصارى ابتدعوا، كما قال تعالى في حق النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فذمهم مرتين، المرة الأولى أنهم ابتدعوا، المرة الثانية وليتهم إذ ابتدعوا التزموا ما ابتدعوه. يعني هم ترهبنوا واتخذوا الرهبانية شعارا والله عز وجل ما فرضها عليهم. طيب أنت فرضت على نفسك هذا، لماذا لم تلتزم به؟ وده معنى قول الله عز وجل: فما رعوها حق رعايتها، زي اللي بينذر نذرا وتورط في ورطة معينة، والله يا رب إذا حصل كذا هعمل كذا، وده النذر المشروط الذي كرهه أهل العلم. ليه؟ لأن ده فيه سوء أدب مع الله، أن تقول لو فعلت لي كذا فعلت لك كذا. بل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر حتى لو لم يكن مشروطا. ليه؟ لأن النذر تضييق على العبد، وربنا عز وجل بيوسع على الناس، إذا نذرت فقد صار فرضا، فرضا إذا لم تؤديه تعذب به، ما لم تتحلل منه بعجز كما عليه العلماء كفارة النذر كفارة يمين. المهم إن العبد إذا نذر ثم لم يوفي يذم مرتين، المرة الأولى أنه فرض على نفسه ما أعفاه الله منه، المرة الثانية أنه لم يوفي إذ فرض على نفسه. فابن المبارك بيقول: من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، حرف زي الرجم مثلا، اليهود عملوا في حد الرجم لما كثر في أشراف اليهود، قال بقى نجيب الرجل الكبار ده ونرجمه حتى فضيح، طب تعالوا نصطلح نغير الحكم اللي ربنا نزله ونصطلح، إذا واحد غني عمل الكلام ده نسخم وشه، نليط وشه بالسخام والكلام ده، والفقير يروح في ده نقيم عليه الحد، لحد ما رجم، لحد ما زنى يهودي بيهودية وجابوهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تجدون الرجم في كتابكم؟ قالوا له: بنسخم وجوههم والكلام ده. قال: طب هاتوا التوراة. جاب واحد قارئ أم حاطط صباعه كده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. طبعا عبد الله بن سلام حبر اليهود كان مسلما أي ذاك وحافظ التوراة، فقال له: ارفع ايدك، ارفع ايدك واقرأ. فلما رفع يده فإذا آية الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك. هذا الجنس موجود في هذه الأمة، الذين يبدلون أحكام الله، يبدلونها بل ويخترعون. يعني أنا لا أنسى هذا المفتي الذي حكى حكاياته الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال لما كثر الربا في بلد ما، وكان الرجل ده هو المفتي، والربا بقى الكل بياكله، الكبير والصغير والذكر والأنثى، حر والعبد. فقالوا له شوف لنا صرفة في القصة دي وما تقولش الربا حرام، لكن شوف لنا مخرج شرعي، حيلة يعني من الحيل. قال خلاص، قعد يفكر كده والتهت ولقناه. ايه بقى؟ قال اذا واحد راح ياخد من واحد مثلا يقترض منه 100 جنيه، يقوم المقترض يقول لصاحب القرض لله علي ان اعطيك عن كل 100 10. قال لك حينئذ صار نذرا، ما عادش ربا بقى. انا دلوقتي عارف الراجل ده بيدي على المثل 100 جنيه ياخد عليه بياخد 10 جنيه، طب انا عايز 200 هياخد 20. فاهمين احنا القصه؟ خلاص ده عايز 500 جنيه، يقول لله علي ان اعطيتني الكداء ان اعطيك 50 جنيها. يبقى صير الربا نذرا. ويقوم يحتج كمان، يقول لك ايه؟ يقول لك اخذ النبي عليه الصلاه والسلام كان ياخذ صاعا ويرد صاعي. اهو الحديث ده في البخاري ومسلم. بس كان ياخذ صاعا ويرد صاعين بغير اشتراط في اصل القرض. وكان إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم احسنكم قضاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، واحد يديله قرض صاعا من شعير بدون ما يقول له الصاع ترد صاعين او ترد صاع وربع. لا، احنا متفقين الصاع هترد صاعا كما هو، والنبي عليه الصلاه والسلام بيرد، يوم يدله صاع من عنده بغير اشتراط. فشو لك نشوف ازاي بياخد الادله، يشوف بيعمل فيها ايه. ياخذ الصحيح يأوله تأويلا باطلا، ويأتي ويحتال بحيلة من جنس حيل اليهود اللي انتم سمعتوها الآن. فيبقى عندنا مشكلة. مشكلة هؤلاء ايه؟ هذا القلب اللي احنا بنتكلم عنه ونسلط الضوء عليه، لأن مقياس الحق إنما يكون باستقامة هذا القلب على أمر الله. يضل يعني يترك طريق الحق. أول ما البني آدم يضل هيبتدي يدخل في الأماني، ومش كده بس، سيصل به الحال في النهاية أن يكون مأمورا من قبل الشيطان، شو ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم. يصل الأمر في النهاية أن يكون عبدا لهواه، أن يكون عبدا للشيطان. يبقى دي ثلاث حاجات وراء بعضها. إحنا ألقينا على القلب ضوءا. ليه؟ لأن دي مسألة متصلة بالضلال. هتبقى مسألة ولا أمنينهم، الأمان اللي هي مرتبطة بالأمل يعني، والأوامر. وحبين لكم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتلقى العبد الأمر من الشيطان. وباقي تقريبا حوالي 10 دقائق في الحلقة، وأنا يعني قبل أن أدخل مباشرة في ناس أرسلوا يعني رسائل على الكثير إلى القناة يستفسرون فيها عن درجة بعض الأحاديث، فأنا يعني سأجعل يعني المدة الباقية إن شاء الله في الجواب المختصر عن هذه الأحاديث. يقول سائل هل حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وسل سيوفكم، هل هذا حديث صحيح أم لا؟ نقول هذا الحديث منكر، لا يصح، لكن لبعضه شواهد. هو المنكر فيه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هو ده المنكر. إنما وبيعكم وشراءكم دي وردت في حديث أخرى، ها، وسل سيوفكم وردت برضو في حديث أخرى. واتخذوا على أبوابها المطاهر ليس له شاهد، ده برضو من المناكير. وجمروها في الجمع، دي كمالة الحديث يعني، جمروها في الجمع، التجمير والتبخير يعني الواحد يبخر المسجد يولع فيه بخور والكلام ده. كل الفقرات دي لها شواهد صحيحة إلا الثلاثة اللي أنا قلتهم دول: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر. الثلاث فقرات دول ليس لها شاهد معتبر. وأنا قلت منكر ليه؟ لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة أن الصبيان كانوا يدخلون المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندنا أحاديث يعني كثيرة، منها مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة يوما أو كان على المنبر يوما، فإذا الحسن والحسين رضي الله عنهما يعثران في ثوبيهما جايين بيتخطوا الرقاب وعايزين يروحوا لجدهم عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتمالك أن نزل من على المنبر ومشى واحتضنهما وارتقى بهما المنبر، ثم التفت إلى أصحابه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأيضا في برضو بعض الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في المسجد سجدة طويلة، فظن بعض الصحابة أنه قبض أو أنه حدث أمر، فلما طالت السجدة بيرفع رأسه كده، فإذا الحسن أو الحسين واحد منهما ارتحل النبي راكب على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يعني ذكروا له ذلك، فقال: إن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله، ما حبش أنه يزعجه وأن هو يعني لا سابه ياخد راحته خالص لحد ما نزل الغلام الصغير من على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا برضو أسماء رضي الله عنها كانت تقول يعني كان أنهن كنا أخذنا الصبيان الأطفال الصغار في الصلاة، والواحدة منهم كانت تعطي الصبي من ده العروس أو العهنة أو الكلام ده حتى يعني يلهو ولا يحدث إزعاجا في الصلاة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور بقى اللي أنتم كلكم عارفينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أدخل في صلاتي فأريد أن أطيلها، فيعني أتجوز لبكاء الصبي رفقا بأمه. بكاء الصبي، يكون صبي في المسجد، ومن عادة الأطفال أنهم بيعملوا لغط وأن يجروا وراء بعض في المسجد والكلام ده، فعشان كده أنا بقول للناس اللي هم يعني أعداء الأطفال لما يلاقي ولد ولا ولدين وتلاتة في المسجد يجري على طول بالعصاية يجري وراه. الولد إيه اللي ينطبع في ذهن هذا الولد؟ الغلظة، كل ما تروح الجامع بتتضرب، لا يروح النادي يلعب وهيص ومش عارف الكلام ده، يروح الجامع تلاقي واحد من هؤلاء الغلاظ عمال يجري وراه والكلام ده، يقول لك الأطفال بيعملوا دوش. طب ما بيعمل، معروف الأطفال بيعملوا دوش، معروف الأطفال بيعملوا شغب في الدنيا بحال، وأطفال الصحابة كانوا أطفال زي أطفال برضو. هذا ابن عباس كان يقول، كان في صحيح البخاري: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كان ابن عباس يلعب أمام المسجد، كانش بيصلي مع المسلمين، أول ما يسمع التكبير، همهمة التكبير، مش التكبير الجماعة اللي في المساجدنا النهاردة المبتدع ده، لا كل واحد يعني يكبر بصوته يعني، فتقوم تختلط الأصوات، أول ما يسمع همهمة جوه المسجد كده يعرف أن الصلاة إيه، الصلاة خلصت. وأما بقى البيع والشراء والكلام ده فمعروف يعني في أحاديث صحيحة كثيرة تنهى عن ذلك، بس أنا حبيت بس أنبه على المسألة دي علشان برضو إخواننا اللي هم يفعلون هذا غيرة، يعني عايز إنه يطلع الولاد من المسجد على أساس إن دي غيرة يعني والكلام ده، أنا بقول له هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث منكر، وسر نكارتي أنه ورد ما يخالفه من الأحاديث الصحيحة. برضو نعمة لهو المرأة في بيتها المغزل، هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. واحد برضو باعت نفس الحديث ده بس بصيغة تانية، بقول يعني بيقول أنه يريد أن يعرف صحة الحديث الذي فيه لأمرت المرأة أن تعبد زوجها، لا طبعا تعبد، لا العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لكن اللفظ الصحيح هو لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا الحديث رواه أكثر من 12 صحابيا، وكنت جمعت طرق هذا الحديث قديما، ويصح من 12 حديثا ليس أقل من 4 أحاديث، وبقية الأحاديث تدور ما بين الضعف الشديد وما بين الضعف، يعني حتى الأحاديث الضعيفة فيها يمكن أن يعتبر بها، لو ضمينا بعضها على بعض يمكن أن يعتبر بها، فضلا عن في أحاديث صحيحة وسالمة في هذا الباب. يقول حديثه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أهو صحيح أم ضعيف؟ طبعا هذا حديث صحيح ولكنه غريب، صحيح غريب، لأن في واحد أول سؤال وصلني هنا بيقول ما معنى الحديث الغريب. طبعا هو سر الغرابة كما يقول أهل العلم أن هذا الحديث لم يصح إلا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عنه إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عنه إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يروه عنه إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم تواتر من تحت يحيى ابن سعيد. يبقى عندي الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات ليس له إلا إسناد واحد في الدنيا، ولم يروه من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه. الإسناد الواحد في الدنيا ده اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض رواياته يعني يقول على المنبر أيها الناس إنما الأعمال بالنية أو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أدي سر الغرابة بتاعته، الغرابة أنه ما جاء إلا من مخرج واحد، أما تحت يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه كثيرون قد يتجاوزون 100، يبقى هو متواتر من دون يحيى بن سعيد الأنصاري لكنه من عند يحيى، وانت طالع إلى الصحابي فهو حديث غريب إذ ليس له إلا مخرج واحد. برضو حديث بيسأل عن حديث دخول السوق، إذا دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. قال الحديث اللي نهيته بقى كتب له 1000 حسنة وحط عنه 1000 سيئة، هذا حديث منكر لم يصح، وأنكره من العلماء المتقدمين أبو حاتم الرازي والإمام الدارقطني رحمه الله، وعند التحقيق والمحاققة فهذا حديث مضطرب. وأنا أعلم أن يعني بعض أفاضل العلماء قووه، ومنهم شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه. واحد بيسأل برضو عن حديث فضائل سورة، الحديث الوارد في فضل سورة الملك وأنها شفعت لرجل، هذا حديث صحيح صح موقوفا ومرفوعا. وبيسأل عن كتاب المتجر الرابح للحافظ أبي محمد الدمياطي، له كتاب فعلا اسمه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، لكن طبعا الحقيقة فيه الغث والسمين، يعني فيه أحاديث ضعيفة جدا، وأحاديث ضعيفة وأحاديث منكرة وأحاديث باطلة وأحاديث حسنة وأحاديث صحيحة، فالكتاب يحتاج إلى تنقية. وأظن كأني وقفت في معرض الكتاب الدولي على بعض الباحثين الذي نقى هذا الكتاب، لكن لا يحضرني الآن اسم الباحث. برضو حديث إن لله خلقا خلقهم لقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير إليهم، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة، هذا حديث ضعيف جدا. وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا كذب، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني كما قلت في المرة الماضية، هذا باطل. ويسأل سائل برضو عن حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوها واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا حديث حسن. وبرضو بيسأل عن صحة حديث الجساسة طبعا هو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. ويسأل آخر حديث أنت ومالك لبيك، معلش أنا بجاوب بالشفرة كده عن هذه الأحاديث، لأن يعني أرجو من باب التعليم بقى، وأن أنا أعرفكم ليه الحديث ده ضعيف وليه الحديث ده باطل والكلام ده، ده بيبقى عايز حلقة مفردة، أن أنا أجيب لك الحديث وامشي لك مع السند وأقول لك باطل ليه والعلماء لماذا أنكروه وكده يعني. فأنا بس بجاوب على الحديث التي وردتني، لكن إن شاء الله تعالى إن جمعاني الله بكم مرة أخرى ويعني وفق سبحانه وتعالى إلى عقد حلقة أخرى، أنا سأكون معنيا بإذن الله تعالى ببيان لماذا كيف نضعف الحديث، ولماذا نقول هذا منكر ونقول هذا باطل وما نحطش الاثنين مكان بعض. ها زي ما قلت لكم في المرة الماضية إن دي مش مجرد ألقاب إحنا بنحطها كده شبرقة كده ولا عشان ننوع عشان ما تملش من الكلام، لا كل حاجة لها كل حاجة لها كلام يعني. برضو حديث أنت ومالك لأبيك هذا حديث صحيح. حديث الإيمان يمان والحكمة يمانية هذا في الصحيحين برضو. وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. حاضر يا عبد الحميد، عارف انك هتقول لي البرنامج خلص خالص، طيب خلاص يا سيدي عارف. سيبني شوية بس دقيقتين ثلاثة يعني، بعد إذن الشيخ محمد الصغير أظن هو اللي ورايا في البرنامج على طول، أنا أخذ منه خمس دقائق دقيقتين بس يعني. حديث برضو من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي هذا باطل. وطبعا يعني أي واحد عنده يعني مسكة من تفكير يعرف أن الذي زار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ورآه وآمن به يعد صحابيا. هل يستوي هذا مع الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شكرا للشيخ محمد الصغير. ده يعني الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته لا يكون كالذي زاره في حياته، بداهة كده ببداهة العقل يعني. لكن الحديث من جهة المبنى باطل، وطبعا ما بطل مبنى إلا لأن إسناده برضو مثله. برضو بيسأل برضو بعض الناس عن حديث هل لابد من حفظ القرآن حتى يقال له اقرأ وارتقي؟ نعم طبعا، هذا خاص بالحفظة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وإلا لو كل واحد أعطي المصحف وكان قارئا في الدنيا يوم القيامة وحيفضل يقرأ حد ما خلص المصحف، يبقى الجماعة الذين لم يتعلموا ضاعوا حتى ولو كانوا من العباد. هذا خاص بالإيه؟ هذا خاص بالحفظة. ويسأل سائل برضو عن حديث إن أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب، هذا باطل. أول من يأخذ كتابه يوم القيامة عمر بن الخطاب، هذا باطل لا يصح. وبيسأل برضو سائل عن حديث حفظ القرآن اللي هو إيه، بيقرأ ليلة الجمعة بقى من القرآن يتفلت، حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الترمذي وغيره، هذا حديث منكر أنكره علماء الحديث. وكل حديث ورد في فضل ياسين لا يصح، إما باطل أو موضوع أو منكر. والأقوى حديث في فضل سورة ياسين هو اقرأوا ياسين على موتاكم، ده أقوى حديث. مش معنى أقوى يعني أنه قوي، لا يعني هو حديث اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف ضعيف، وقد أخطأ من حسنه أو قواه من علماء من أهل العلم. هذا حديث مضطرب وله أربع علل. الشيخ محمد عمرو رحمة الله عليه وأسأل الله أن يرفع درجاته في الجنة له جزء في ياسين قلب القرآن، حاول يتناول كثير من الأحاديث التي وردت في ياسين، وأنا برضو كان لي عليه تحقيق، التحقيق المختصر الذي نشر في الجزء الثاني من تخريجي من تحقيقي لتفسير ابن كثير، ونزل جزءان فقط. في الجزء الثاني أنا ذكرت العلل على وجه الإجمال، أما العلل مفصلة فذكرتها في كتاب لي اسمه تسلية الكظيم بتخريج أحاديث لتفسير القرآن العظيم، وقد وصلت فيه إلى الجزء الثامن وانتهيت فيه من أحاديث سورة البقرة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فلما أقول إن أقوى حديث في ياسين اقرأوا ياسين على موتاكم مش معناه أنه قوي، لا، زي ما تقول أعور بين عميان، يعني برضو إيه، لكن هو ضعيف، لكنه الضعيف إذا قيس بالموضوع أو قيس بالباطل أو قيس بالمنكر لا شك أن فيه من القوة ما ليس في الموضوع أو المنكر أو الباطل. فذلك ياسين لا يصح فيها حديث أبدا. وطبعا برضو إيه عدية ياسين وإقرأ عليه عدية ياسين وكلام ده، كل هذا من البدع المحدثات. ويسأل سائل أيضا عن حديث لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل الغراب الأعصم، هذا حديث باطل. وواحد بيقول أستاذ عقيدة بكلية أصول الدين في طنطا يقول للطلاب إن ابن حجر العسقلاني حكم بالضعف على حديث في البخاري، فما رد الشيخ أبو إسحاق الحويني على هذا؟ طبعا ده يحتاج إلى يعني بسط. إحنا تكلمنا كثيرا عن البخاري وعن صحة البخاري، ونقول لهؤلاء قل موتوا بغيظكم، من كانوا أذكى منكم وأعلم منكم وأفقه منكم لما عرضوا سقطوا، وبقي البخاري رحمه الله بالهيبة وبصحته وبإقرار أهل العلم على صحته. وأنا بقول لهم للجماعة اللي هم عاملين يعني ينطحوا في البخاري، أقول لهم أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وبهذا يكون يعني أجبت إجابة مختصرة عن الأحاديث التي وردت في هذه قبل الحلقة مباشرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.